قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد إخواني، فقد عدتم مرة ثانية لمواصلة السير في هذا الطريق، هذا الطريق الطويل والذي بدأ من حين أن وضعت قدميك فيه، يستمر إلى أن يلقى الإنسان ربه ثابتا على هذا الطريق، سائرا عليه، سائلا الله عز وجل الإعانة والتوفيق والإخلاص والتسديد. فالطريق بدايته من حين البداية في الطلب إلى أن يدخل به الإنسان الجنة، نسأل الله الكريم من فضله، كما قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ليس الشأن يا أخي أن تشرع في السير في هذا الطريق، وإنما الشأن أن تثبت وتستمر فيه. كم من الناس يسلكه يا إخوان، ولكن من الذي يستمر فيه إلى غايته ومنتهاه؟ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فجاهدوا أنفسكم يا إخواني واصبروا، أصبروا، فهذا الطريق يحتاج إلى صبر ومصابرة، إلى جد واجتهاد ومثابرة. تجد في أوله مشقة، ثم تزول هذه المشقة فيصبح الطريق سهلا ميسورا، ثم تجد فيه اللذة، تجد فيه اللذة التي لا تجدها في غيره، تجدها فيه وفي عبادة الله عز وجل. فمن أراد جنة الدنيا الموصولة بجنة الآخرة فهي في هذا الطريق. استعينوا بالله عز وجل دائما وأبدا، واسألوا التوفيق والموفق من وفقه الله عز وجل. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والإعانة، ونسأله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه، ونسأله عز وجل البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. آخر ما أخذنا يا إخوان قول المؤلف قدس الله روحه ونور ضريحه: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. وذلك أن من حكمته عز وجل أن يبتلي عباده بما يبتليهم به، فينظر من يكون منهم صابرا محتسبا، ومن يكون جازعا متسخطا. فبين رحمه الله أن الصبر على أقدار الله من الإيمان. ثم ذكر جملة من النصوص. نعم يا شيخ ناصر، يقرأ
شيخ الدرس ولا
تفضل أنت أول شيء.
صلى الله عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى بعد حمد الله والصلاة والسلام على رسوله: اللهم اغفر لنا ولشيخنا والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله المؤلمة. قال الله عز وجل: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه قال علقمة: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم.
نعم. قال: باب من الإيمان بالله الصبر على أقدار الله. قول المؤلف: الصبر على أقدار الله، فيه إشارة إلى أن الصبر أنواع، فما هي هذه الأنواع؟ شناصر وما أشدها وأعظمها؟
الصبر على المأمور،
أيوة،
والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور.
نعم، الصبر على المأمور، والصبر عن المحظور، والصبر على المقدور. إيش يذكر؟ الصبر على الطاعة وعن المعصية وعلى أقدار الله المؤمنة، وأعظمها
الصبر على المأمور.
قيل: الصبر على الطاعة والصبر على المأمور، وذلك أن النار حفت بالشهوات والجنة حفت هذا بمكاره، فيحتاج الإنسان في محافظته على الطاعة أن يجاهد نفسه، وربما يكرهها في بعض الأوقات. ثم إن الصبر عن المعصية قد يحمل عليه الطبع، فبعض الناس ما تميل نفسه إلى المعاصي، نفسه عزيزة حتى وإن كان تدينه ضعيفا، إلا أنه لا يميل إلى المنكرات والفواحش. وعن الحكم بن عمرو الغفاري فارس أهل الشام قال: تركت المعاصي 40 سنة ورع، تركت المعاصي 40 سنة حتى أدركني الورع، يعني تركها تعرف نفسه عنها لا يريدها، ثم أدركه بعد ذلك الورع، يسر الله له هذا الطريق وسهله عليه. وأما الإقدار فالإنسان يصبر عنها، ربما جلدا أحيانا، بعض الناس عنده تجلد وقوة ويصبر، لا يصبر دينا واحتسابا للأجر، ولكنه يصبر تجلدا. أما الصبر على الطاعة فلا يكون يا إخواني إلا بقصد وتصبر وإخلاص، ولهذا كان الصبر على الطاعة عظيما. قال: معنى الصبر على الأقدار يا شيخ ناصر؟
الصبر على الأقدار،
إيه تعريفه؟
حبس النفس عن الجزع،
إنما حبس النفس عن الجزع واللسان،
اللسان يعني التشكي والتسخط،
أي نعم،
وحبس الجوارح عن ضرب الخدود وشق الجوب ونحوها.
هذا الصبر الجميل، والذي قال فيه يعقوب عليه السلام في موقفين، عندما فقد ولده يوسف عليه السلام ماذا قال؟ فصبر جميل. عند الصدمة يا أخي، عندما جاءه الخبر مباشرة قال فصبر جميل. إذا ما هو الصبر الجميل؟ الذي ليس فيه
تشكي
ولا تسخط ولا جزع. وقال في المرة الثانية عندما فقد ابنه الآخر بل ابنيه قال فصبر جميل، عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. لما قال عز وجل: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، وأورد كلام علقمة النخعي رحمه الله صاحب ابن مسعود: ومن يشبه بابن مسعود في سمته وفي هديه رحمه الله. وعلقمة النخعي من أسرة عرفت بالعلم، وهم من مدرسة ابن مسعود وتلاميذه. مثل من يا شيخ ناصر؟
إبراهيم.
إبراهيم بعدهم، عمه الأسود بن يزيد، وكان الأسود مخضرما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لكنه لم يره. كذلك عبد الرحمن بن يزيد النخعي أخوه، ومنهم إبراهيم الفقيه المعروف رحمهم الله تعالى أجمعين. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يستفاد من هذه الآية فوائد شيخ ناصر.
نعم، ترتيب الهداية على الصبر.
نعم، ترتيب الهداية على الإيمان بالله عز وجل وعلى الصبر، وأيضا
أن تعليق الحكم بوصف يدل على قوته
بقوته. أي نعم، كلما زاد إيمانا زاد هداية. وأيضا أن الإيمان يزيد
وينقص،
وأن الحسنة تقول أختي إثبات القدر إلا بإذن الله. وفي ذكر القدر حث على الرضا والصبر. نعم، من يقرأ أخوان أيضا.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في النسب والنياحة على الميت.
نعم، قوله اثنتان، هل هذا العدد يراد به الحصر أم أن هناك خصالا أخرى هي من قبيل الكفر إذا قامت الإنسان؟ لا يراد به الحصر، وهذه طريقة ترد في السنة كثيرا. تذكر شيء مر بنا من هذا القبيل؟ أربع، أحسن، تجتنب السبع منكرات، أربع في أمتي من أجل هذه، ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، خمس من الفطرة، بادروا بالأعمال، نعم، سبعة في رواية ستا، وعشر من الفطرة، وهكذا. مثل هذه الأعداد ماذا يراد بها؟ إذا لم يكن المراد حصر العلم يراد بها تقريب، حصر لأجل ضبطه وتقريبه. اثنتان في الناس هما بهم كفر، هل يلزم من وجود هاتين الخصلتين في الناس أن يكون الإنسان أن يكون كافر؟ لا، لدينا قاعدة في هذا، وهي أنه لا يلزم من قيام خصلة بالكفر من الكفر بالمؤمن أن يكون كافرا، ولا العكس، لا يلزم من قيام وجود خصلة من خصال الإيمان بالكافر أن يكون مؤمنا. حديث شعب الإيمان، الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، قال وأدناها إماطة الأذان، أي تحصل من الكافر، يلزم من كونه يمط الأذان يكون مؤمنا، وهكذا في هذه الخصال. ولهذا جاء الكفر هنا إيش؟ منكر، ولم يأتي معرف. الطعن في النسب، كون يطعن في نسب أحد ينسبه إلى غير أبيه، أو يطعن في نسبه وما أشبه ذلك. الثاني النياحة، ما هي النياحة؟ نعم، رفع الصوت على الميت، نعم، بنوح يشبه نوح الحمام. والفرق بينه وبين الندب أن الندب يكون فيه تعداد لمحاسن الميت وعضداء وكاسية ومطعمة، لكن يجوز من الندب الندب اليسير، كما ورد أن أبا بكر دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن توفي ووضع فمه بين عينيه ويديه على صدغيه وقال ونبياه وخليلاه وصفياه، وكما قالت فاطمة رضي الله عنها لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، نعم لا هذا حيك ليس على أبيك كرب هذا اليوم، قالت يا أبتا، أجاب ربا دعا يا أبتا إلى جبريل، نعم، ما أشبه ذلك، كلمات اليسيرة التي ليس بها تسخط فلا أسبها. كذلك البكاء ما حكمه؟ نعم، البكاء اليسير الذي ليس فيه رفع صوت حكمه جائز، بل قد يكون مطلوبا إذا كان المقصود به الرحمة للميت والرقة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما توفي إبراهيم إن القلب لا يحسن وإن العين لا تدمع، الحديث.
ولهما عن ابن مسعود رضي الله عنهما مرفوعا: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية.
أي نعم، ليس منا من
ضرب الخدود،
ضرب الخدود وشق الجيوب. من يفعل هذا يا محمد؟ من الذي يفعل هذا؟ أو متى يفعلونه؟
غالبا النساء
عند المصيبة، ويفعلونه جزعا فيضرب الخد، وهذا أكثر في النساء، وتشق الجيب. ولهذا ثبت في الصحيح من حديث أبي موسى: أنا بريء من الحالقة والصالقة والشق. الحالقة تحلق شعرها، الصالقة ترفع صوتها، والشاقة تشق درعا ثوبها. هذه أمور موجودة في الجاهلية، وتوجد في البيئات التي ينتشر فيها الجهل. ما كنا نعرف هذا ولا نسمعه أبدا يا إخوان في النساء. بدأ الآن يسمع على الأسف الشديد سبب الجهل. وإلا فالفعل ما حكمه يا محمد؟
محرم من كبائر الذنوب.
من كبائر الذنوب. شو الدليل على من الكبائر؟ قوله ليس منا. هذه الصيغة تدل على أن هذا الفعل نعم كبيرة من كبائر الذنوب. وقوله ليس منا أيضا يا محمد يستدل به الخوارج على إيش؟
أنه ليس من
ليس مسلما، وبالتالي الخوارج وبالتالي يعتبرون مرتكب الكبيرة كافرا، وهذه من الكبائر، إذن يكون كافرا عندهم. وأما أهل الاستقامة والسنة والجماعة فما موقفهم من مثل هذه الأحاديث؟ وهي أحاديث كثيرة، ها لهم فيها اتجاهان. اتجاه الأول أين إجراءها على ظاهرها من غير تفسير، وهذا مسلك الإمام أحمد السفياني الثوري، ومرادهم بذلك حتى تكون أبلغ في الزجر، لأنك إذا فسرتها عند العامة ربما يستهين بعدها ولا يبالي أن يقول ما ذكر ضمنها. والمسلك الثاني أن يفسرها بإيمانا، فمعنى قوله ليس منا يعني ليس من أهل طريقتنا وسنتنا وسائرنا على هدينا، ليس معنى أنه كافر. هناك مسلك وسط وهو تفسيرها لمن؟ طلاب العلم، تبين لطالب العلم. ما ينبغي أن يكون شيء من الشريعة مجهولا، لا، ولكن عند العامة تترك. وهذا القول يجمع بين القولين. وقوله دعا بدعوى الجاهلية، دعوى الجاهلية ما هي؟ كالدعاء بالويل والثبور، الدعاء أيضا إلى العصبيات وما أشبه ذلك. نعم، بعده
الشيخ الفريان
تفضل.
وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا، وإن أراد الله بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافي به يوم القيامة.
نعم، أحسنت. العقوبة لماذا سميت عقوبة يا ريان؟
لأنها تعقب الذنب.
أحسنت، لأنها تعقب الذنب تأتي بعده. والحديث دليل عن أن الله سبحانه وتعالى يريد الخير، أمر بنا: من يريد الله به خيرا يصب منه، ويريد الشر. وجمع المعنيين قوله تعالى عن الجن: وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشد. لكن كيف نجمع بين قوله وإذا أراد بعبده الشر وبين وكذا قوله وقني شر ما قضيت، وبين قوله في الحديث المخرج في مسلم في دعاء الاستفتاح والشر ليس إليك. هنا قال قيني شر ما قضيت. والجن أي نعم نعم أحسنت يا حمد. ليس في الإرادة شر محض لا، ولا في القضاء أيضا شر محض، فالقضاء كله خير والإرادة كله خير، لكن في المراد وفي المقضي قد يكون فيه. ولهذا قالت الجن أشر أريد، أريد يعني في المراد يكون فيه شر، وأما الإرادة فإن الله تعالى لا يقضي شيئا إلا وهو غاية الخير والحكمة. الحديث اللي بعده من يكمله؟
الصقعبي
عبد الله
قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. حسنه الترمذي.
إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، إذن في البلاء جزاء، وهذا الجزاء يتفاوت حسب عظم البلاء، كما مر إذا علق الحكم بوصف يقوى بقوته ويضعف به، نعم ويضعف بضعفه. فهو تعالى لا يقضي للمؤمن إلا ما هو خير، لأن المؤمن دائما بين البلاء وبين النعماء، بين السراء والضراء، فهو صابر على الضراء وشاكر في السراء. لهذا يجمع الله كثيرا بين الصبر وبين الشكر، ويقول في مواضع: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ما معنى يا أحمد سلام الجمع بين الصبر والشكر؟ أن الإنسان مسلم يصبر على الضراء ويشكر، هو بين هذا وهذا. وكما في الحديث المشهور: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء صبر كان خير الله، وإن أصابته ضراء شكر فكان خير الله، وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله. وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، قد يقول القائل: كيف يبتلي أحبابه؟ إذا أحب قوما ابتلاهم، أين يريد؟ وما من إنسان يا إخواني إلا هو معرض لذنوب الأثام، فتعجل له العقوبة في الدنيا حتى يوافي يوم القيامة، نعم، وليس عليه شيء، بخلاف الفاجر الذي يمهل له ويمتد به عياذا بالله الأمر، فيتمادى في المعاصي فيكتم يوم القيامة على الذنوب والمعاصي والآثام. ومع ذلك فالبلاء يتعرض له المسلم والكافر، وهذا أمر ما يخفى. قال تعالى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون، لكن الفرق: وترجون من الله ما لا يرجون. أقسام الناس عند المصائب يا أخوان.
الشيخ محمد تعجاني.
محمد ها. أولا الجزع، وهذا محرم لنصوص الواردة فيه، وأيضا هو منافي للعقل، فإن الجازع ما يرد من الأمر. الثاني لا قبل رضا محمد، الصبر، والجزع محرم والصبر، والصبر واجب. الصبر ماذا؟ الصبر واجب. وفي الابتلاء يا إخواني بالمصائب فوائد ذكرها شيخ الإسلام، منها تكفير السيئات، ومنها رفع درجات بماذا؟ بما يحصل من الرضا والصبر والتسليم والإنابة إلى الله عز وجل، ومنها رجوع الإنسان وإنابته إلى ربه عز وجل. وهذا ملاحظ يا أخوان، تجد الإنسان أحيانا متهاون متساهل مقصر في الصلوات، فإذا عرض له أمر من أمور الدنيا إذا أريد به خير رجع إلى الله عز وجل وأقبل إليه وأناب إليه وأقبل يدعو ربه بتلهف وتضرع ما كان يجده قبل أن يحصل له هذا الأمر. هذه ثلاث فوائد ذكرها شيخ الإسلام. وتذكر ما قال عمر رضي الله عنه الذي قلت لكم احفظوها يا إخوان، تحتاجونها وتحتاجون أن تذكروا إخوانكم بها. ماذا يقول عمر؟ ما أصبت بمصيبة إلا كان لله فيها أربع نعم، إن لم تكن في ديني، وإذ لم تكن أشد منها، وإذ أرجو ثوابها، وإذ وفقت للصبر عليها. نعم، المرتبة الثالثة وهي أعلى من الصبر الرضا، يرضى. طيب ما الفرق بين الصبر والرضا؟ بخلاف الرضا يكون فيها انشراح، هذا تفريق، هذا التفريق جيد. هناك من يفرق أيضا، يتمنى أحسنت محمد زوالها بخلاف الراضي. سؤال، ما حكم الرضا؟ قلنا الصبر واجب والرضا مستحب. أبو الوفاء بن عقيل رحمه الله يرى أنه واجب، ولكن شيخ الإسلام القيم وغيرهم يرى أنه مستحب، ويقول إن النصوص ورد فيها الثناء على الرضا بخلاف الصبر الذي ورد الأمر فيه. فوق الرضا الشكر، الله أكبر، مرتبة رفيعة. قد حدثني أحد الإخوة من يصيب بهذا المرض، الله يحفظنا وإياكم بحفظه، قال لما أخبره الطبيب وخرجت منه خررت ساجدا لله عز وجل. قلت الله أكبر يا أخوان، هذه مقامات رفيعة يوفق الله تعالى إليها من يشاء. لهذا تجده منبسط مرتاح، وحاله هذه تكون أقرب إلى شفائه، كذا يقرر الأطباء يا أخوان في هذه الأمراض الخطيرة. من يكون يعني مطمئنا راضيا غالبا يتماثل إلى الشفاء أسرع من غيره. هم ربما يحيلون إلى شيء نفسي، لا يا أخوان، ما هو أهم من الشيء النفسي رضاه عن قضاء ربه وثقته بربه ولجوءه إلى ربه في كشف ما أصاب. هل في المصيبة أجر يا شيخ ناصر بحد ذاتها؟
لا بحد ذاتها لا،
مسألة محل خلاف حقيقة. المحققون من أهل العلم شيخ الإسلام القيم يقول ليس بالمصيبة حد ذاتها أجر، إنما الأجر في أي شيء؟ فيما ينشأ عنها من الصبر والرضا والإنابة وما أشبه ذلك. وهناك من أهل العلم من يقول لا، بقى فيها أجر. معنى هذا أنه إذا أصيب أجر وإن لم يصبر، يعني على هذا القول يؤجر على المصيبة حتى وإن كان جازعا. لكن القول الثاني والقول المشهور والذي يحققه جمع من أهل العلم. وفقكم الله يا إخوان وبارك فيكم. نعم يا شيخ ناصر.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في الرياء. وقول الله تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد.
نعم، يقول المؤلف: باب ما جاء في الرياء. أسألكم يا إخوان، ما مناسبة هذا الباب للتوحيد؟ مناسبة واضحة. أي نعم، نعم، هو من الشرك الأصغر كما مر بنا تذكرون، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه نعم فقال الرياء. يقول الله تعالى: الذين يراؤون يوم القيامة انظروا اذهبوا إلى ما كنتم ترون فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، وكما قال صلى الله عليه وسلم. أموج كون الشرك يا شيخ المطيع، لأنه منافٍ لي، منافٍ الإخلاص يا إخوان، إخلاص النية لله عز وجل. والعمل الصالح له ركنان عظيمان، ما هما يا أحمد سلامة؟ الإخلاص والمتابعة، إخلاص لله عز وجل، متابعة لما ورد في الكتاب والسنة. وقد دل على المسألتين يا أحمد حديثان جليلان، ما هما؟ حديث عمر إنما الأعمال بالنيات، هذا الإخلاص، والمتابعة حديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا، بل حديث عمر يرد عليهما، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، إلى الله إخلاصا وإلى الرسول، إلى الرسول اتباعا. فلما كان خلوص العمل وإخلاصه شرطا في صحته، كان ما يشوبه من الرياء والسمعة مضادا له، وبالتالي مضادا لكمال التوحيد. ما نقول التوحيد يا أخوان، ليش؟
لأنه لا ينفيه أصلا.
نعم، لأن الرياء شرك أصغر، ما ينفي التوحيد كله، وإنما ينافي كماله. الإخلاص يا أخواني عظيم، وتتبع آية القرآن تجد أن الله سبحانه وتعالى يأمر به ويرغب فيه ويحث عليه. فاعبد الله مخلصا له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله، نعم، مخلصين له الدين. والإخلاص هو أصل دين الإسلام، وهو عظيم وهو عزيز. تأين بعض السلف يقول: وددت أني أعلم أن الله تقبل مني سجدة، لأن الله تعالى يقول: إنما يتقبل الله من المتقين. وبعضهم يقول: وددت أني أعمل عملا لا يعلم به الكتبة، حتى الكتبة لا يعلمون به. ولهذا كان من دواعي الإخلاص يا محمد ساغو إخفاء الإيش؟ العمل. كان إخفاء العمل أفضل، فالصدقة إذا كانت خفية أفضل من معلنة، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. والصلاة وينهى بها النوافل ومنها والرواتب أفضل بالبيت. قال صلى الله عليه وسلم: أفضل صلاة الرجل في بيته المكتوبة. ولماذا؟ أخلاص، أدل على الإخلاص. وقراءة القرآن أيضا دون أن يجهر الإنسان به أمام الناس أفضل. قال صلى الله عليه وسلم: الذي يجهر بالقرآن كالذي يجهر بالصدقة، والذي يسر بالقرآن كالذي يسر به ماذا؟ بالصدقة. قال تعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. قل يا محمد، وقيل مرار وتكرار يا سعد الحمدان، القرآن كله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقوله للناس، فما معنى أن تخص بعض الآيات؟ من زيادة اهتمام بلا شك. ولهذا كل ما مر بك قل، قف عنده وتأمل، فالأمر مهم، وإلا فالقرآن كله بهذه المثابة. قل إنما أنا بشر مثلكم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا بشر مثلكم، يأكل ويشرب ويتزوج ويتعرض لما يتعرض به البشر من الأمراض، لكن الفارق بينه وبينهم ما هو؟ يوحى إليه الوحي، النبوة، هذا المقام العالي الشريف لا شك، اختص به صلوات ربي وسلامه عليه، وبهذا كان أفضل البشر. وما الذي يوحى إليه؟ يوحى إليه أشياء كثيرة، لكن هنا ذكر ماذا؟ التوحيد، إنما إلهكم إله واحد. وإلا فيوحى إليه الأمر والصلاة والصيام والزكاة وإلى آخره. ولكن تخصيص ألوهيته عز وجل، تخصيص الوحي هنا بألوهيته عز وجل يدل على عظم المقام. فمن كان يرجو لقاء ربه يرجو لها معنيان حقيقة، لها معنى يعني يطمع ويؤمن في لقاء ربه، ولها معنى ثاني يحمله العلماء أحيانا عليه وهو الخوف، يخاف لقاء ربه. قال تعالى إنهم كانوا لا يرجون حسابه، فمن كان يرجو يطمع ويخشى أيضا ويخاف لقاء ربه. وفي إثبات القيامة، وفيه كما يقول شيخ الإسلام إثبات رؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة، يرجو لقاء رب، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. في هذه الآية إشارة إلى ركني العمل الصالح، الأول في قوله فليعمل عملا صالحا، إشارة إلى أن العمل لا بد أن يكون صوابا، وإنما يكون صواب متى؟ إذا كان على وفق الكتاب. وفي قوله ولا يشرك بربه أحدا إشارة إلى الركن الثاني هو الإخلاص، ولا يشرك، فإن الشرك مناف للإخلاص. وقوله ولا يشرك هذا النهي يدل على عموم الشرك، ومن هنا حملت الآية على الشرك الأكبر والشرك ماذا؟ والشرك الأصغر. وقال أحدا نكر في سياق النهي فتدل على ماذا؟ العموم، فلا يشرك بالله أحدا كائنا ما كان، ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو وليا أو صالحا أو غير. نعم
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله وعن أبي هريرة مرفوعا قال الله تعالى أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، رواه مسلم.
قال عن أبي هريرة مرفوعا، أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، مرفوع اشترف ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف. قال تعالى وهذا اللون من الأحاديث يسمى بالحديث يا شيخوان بالحديث القدسي، أنا أغنى الشركاء عن الشرك. وقوله أغنى أفعل تفضيل، يقول أهل العلم كثيرا أفعل التفضيل هنا ليست على بابها، لأن الشركاء ليس فيهم إيش؟ ليس فيهم هنا، لأن أفعل التفضيل مشترف يا أخوان، أفعل التفضيل نعم يصاغ من الفعل الثلاثي على وزن أفعل للدلالة على أن شيئين اشتركا في وصف، لكن أحدهما نعم أفضل من الآخر. هنا الشريك لا غنى فيه، وهذا يرد يا إخوان ومر بنا بالتفسير كثير، أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، لا خير في النار ولا في أهلها، فيراد به تفضيلهم والمبالغة في وصف ما هم عليه من الخير. أنا أغنى شركاء عن الشرك من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه، تركت من؟ العاملة، وأيضا تركته وشركه، ودل على أن الشرك يحبط العمل. تذكري دليل من القرآن يا أحمد سلامة على أن الشرك يحبط العمل؟ لئن أشركت، لئن أشركت ولقد أوحي إليك ومن قبلك لئن أشركت لا يحبطن، وحاشاه صلى الله عليه وسلم أن يشرك، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه أهباء منثورا. الرياء يا أخوان، ومنه الرياء هنا لأن المرائي أشرك مع الله عز وجل، فلم يكن عمله خالصا لوجه الله عز وجل، وإنما أشرك مع الله غيره وصار بعمله هذا شاء صار قلبه يلتفت إلى أمر من الأمور. فما حكم العمل إذا خلطه الرياء إذن؟ العمل لإخواني إذا خلطه الرياء لا يخلو من الأحوال، فإما يكون الرياء محضا، ما معنى محض؟ يعني خالص عياذا بالله، ليس في قلبه ذرة الإخلاص، وهذا لا يكاد يحصل من المسلم، وإنما يحصل ممن؟ المنافقين. المنافقين يخادعون الله، نعم، وهو خادم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس، وما منعهم أن تقبل من نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى. المقصود أنهم يراؤون الناس يقوم يصلي وكسول، وهدفه بالصلاة ما هو؟ أن يراه الناس، ولهذا يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر، أذكروا صلاة المنافقين صلاة العشاء والفجر، لماذا يتخلفون عنهما؟ حيث لا راهم أحد، وهم إنما يصلون رياء. هذا لا يكاد يحصل من المسلم في الصلاة في الصيام، لكن قد يحصل منه في الصدقة أو لا، ها؟ قد يتصدق صدقة يقصد بها الرياء المحض، وهذا قد يحصل في بعض الأعمال الظاهرة. ثاني، إذا كان الرياء عارضا وأصل العمل لله عز وجل، أصل العمل لله، لكن عرض الرياء، فإن عرض الرياء ودافعه وزال عنه فهل يضره؟ لا يضر. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عفى عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمله. هذا يكون من حديث النفس، يعرض ويزول ويهجم على النفس ولا يكاد يسلم منها أحد. ولهذا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا محمد ساغوا في الرياء بالنسبة للصحابة؟ قال: أخوف ما أخاف عليكم الرياء أشكو الأصغر. فخافه خوفا شديدا، وخافه على من؟ على خير الأمة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه. الأمر الثالث أن يعرض وأصل أعماله لله، لكن يسترسل معه، عرض له واستمر معه، مع أن أصل العمل لله عز وجل. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل يبطل العمل أو لا يبطل؟ وقبل اختلافهم هذا ينقسم إلى قسمين، وهما إذا كان أصل العمل لله وعرض له الرياء واسترسل معه. فقسم العمل إلى قسمين، قسم ينبني آخره على أوله، مثل إيش يا أخوان؟ الصلاة، ركعة ركعتين ما فيها شيء، ثالثة ما فيها شيء، ثم عرض له الرياء في الرابعة، فهل تبطل الصلاة كلها أو يحصل فيها من النقص بقدر ما حصل فيها من الرياء؟ خلاف بين أهل العلم رحمهم الله تعالى، فبعضهم يقول بالبطلان، تركته وشرك خلاص، وبعضهم يقول لا. قال الإمام أحمد وابن جرير هذا في العمل الذي ينبني آخره على أوله. لكن إذا كان العمل لا ينبني آخره على أوله، وكان في أوله مخلصا وفي آخره مرائيا، فهل يبطل؟ أول شيء أعطوني مثال، صدقة مثلا، تصدق مرة مرتين ثلاث مخلص لله عز وجل ولم يره أحد، ثم في الرابع والخامس رآه أحد فجاءه الشيطان وقذف في روعه الرياء، فهل تبطل صدقاته كلها؟ لا، الصدقات الأولى لم يكن فيها رياء، ثم هي منفصلة أولها عن آخرها منفصل. إذن عندما نسأل ما حكم الرياء ماذا نقول؟ نعم، الشرك أصغر، لكن حكم العمل الذي قرنه الرياء، إن كان الرياء محضا فالعمل باطل، وإن كان العمل لله لكن عارض له الرياء فإن دافعه لم يضره، وإن استرسل معه فإن كان آخره ينبني على أوله فما حل خلاف؟ قيل يبطل وقيل لا يبطل. وإن كان لا ينبني نعم فلا يبطل منه ما كان فيه مخلصا وما لم يدخله الرياء. وفي الحديث المخرج في مسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. يعني من سمع الناس وراء الناس كشف الله ستره وأظهر خبره وفضحه وأظهر ما في سريرته. يعني يعلم الشخص اللي يعني يقصد الناس لا قوة إلا بالله. لهذا ينبغي الإنسان دائما أن يحرص على أسباب الإخلاص كإخفاء العمل كما ذكر، والدعاء يا أخوة. وكان من دعاء عمر دعوة لعلكم تحفظونها أو احفظوها: اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا. كان الشيخ ابن باز يكثر من دعوة: ربي زدني علما وارزقني البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. ارزقني البصيرة في الدين والإخلاص في القول. وفق الإنسان الإخلاص ما شاء الله، أنا والله وفقه ونما عمله وسكن. أما إذا شاب عمله ما شابه من الرياء وما أشبهه فإنه لا قوة إلا بالله، يعمل ولا يربح. والمرائي يا إخوان لا عقل له. لماذا؟ ما يأخذ على عمله ثمنا؟ ماذا يأخذ؟ ها؟ كلمة أو كلمتين يقولها بعض الناس، ثم إذا فضح وظهر أمره انقلب مدح الناس له ماذا يا إخوان؟ ماذا؟ ولكن ما يحصل من ثناء الناس على الشخص إذا عمل عملا ولم يقصد ذلك فما حكمه؟ لا شيء فيه. في حديث أبي ذر خرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الرجل يعمل العمل يحمده الناس عليه فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن. يعمل العمل يحمده الناس عليه ويرتاح لمثل هذا، هذا لا بأس به. أقسام الناس من حيث الإخلاص وعدمه يا إخوان، قسم العلماء الناس إلى ثلاثة أقسام: منهم من ظاهره خير من باطنه، وهذا عياذا بالله لا خير فيه، كالمنافق مثلا. منافق ظاهر الإسلام وباطنه باطن الكفر. الثاني يلا يا أخوان ترى قسمه: من باطنه خير من ظاهره، وهذا أفضل الأقسام، وهذا يسمى الصدق في الإخلاص. باطنه طيب ظاهره طيب لكن الباطن أطيب. وتجد بعض الناس ما شاء الله، ولا إياكم أن تتكلموا في الناس. بعض الناس إذا جلس قال فلان غني وما رأيناه ينفق ولا رأيناه، وتسمع عن بعض الأغنياء أشياء ما يسمع بها عموم الناس من أعمال الخير والصدقات والإحسان. وما كلف الإنسان يا إخواني بلحوم الناس وأعراضهم. ذكر عند الربيع بن خيثم رجل ذكروه به كلام تكلموا فيه، قال: ما رضيت عن نفسي حتى أتفرع عن ذمها إلى ذم الناس. إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد ولم يخافوه في ذنوبهم. كلمة جميلة يا أخوان. يقول: أنا ما رضيت عن نفسي. يعني شفت واحد يتكلم في الناس ويلمزهم ويعيبهم، اسأل بس السؤال: هل أنت راضي عن نفسك؟ يقول؟ لن يقول لا. نعم أبدا. طيب يا أخي إذا كنت لست راضيا عن نفسك فاشتغل بعيبك، يعني طوبى لمن شغله عيبه عيبه. ثم يقول رحمه الله: إن الناس خافوا الله في ذنوب العباد، أنك ما أنت مسؤول عنها، لست مسؤول عن ذنوب العباد حتى تكلم في أعراضهم. وإذا كنت تريد له الخير وتحبه فاذهب إليه، نعم انصحه فيما بينك وبينه، وأمن الله على إيش؟ على ذنوبهم، ذنوبهم لا يشعرون بها ولا قوة إلا بالله. المرتبة الثالثة يا إخوان من المراتب ما هي؟ ها قلنا الظاهر أحسن، الثاني الباطن أحسن، الثالث تساوي، المساواة، وهذا هو الإخلاص. المساواة كون ظاهر الإنسان مثل باطنه، هذه حقيقة الإخلاص. نعم شاء الله.
أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعا: ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من المسيح الدجال؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك الخفي، يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر رجل. رواه أحمد.
نعم. ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي؟ هم يتكلمون في المسيح الدجال، فقال: ثمة شيء يشد خوفا عليكم يا مسيح الدجال؟ قال: الشرك الخفي. لماذا سمي الرياء شركا خفيا؟ ها؟ إنسان يخفيه، إنسان يظهر الإخلاص ويخفي ماذا يا إخوان؟ ويخفي قصده، قصد الرياء، يعني هو يتظاهر بأن عمل هذا لله عز وجل، ولكن في نفسه شيء خفي يعلم بالله، وهو أن يراه الناس أو يسمع كلامه أو ما أشبه ذلك. وتقسيم الشرك يا إخوان المشهور، تقسيم الشرك إلى أكبر وإيش وأصغر، وبعضهم يقسم إلى أكبر وأصغر وإيش وخفي، وبعضهم يقسم إلى ظاهر وخفي، والأكبر يكون ظاهرا وخفيا، والأصغر يكون ظاهرا وإيش وخفي. مصطلحات على كل حال ولا مشاحة في الاصطلاح. نعم الباب اللي بعده.
المسائل شيخ،
المسائل تفضل. نعم.
قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى تفسير آية الكهف، الثانية هذا الأمر العظيم في رد العمل الصالح إذا دخله شيء لغير الله، الثالثة ذكر السبب الموجب لذلك وهو كمال الغنى، الرابعة أن من الأسباب أنه تعالى خير الشركاء، الخامسة خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه من الرياء، السادسة أنه فسر ذلك بأن يصلي المرء لله لكن يزينها لما يرى من نظر رجل إليه.
نعم، كثيرا ما يخاف النبي صلى الله عليه وسلم علينا من أمور، فإذا خاف علينا هذا الأمر فالواجب علينا ماذا يا أخوان؟ أن نخاف منه. بل قال في الحديث المتقدم: أخوف ما أخاف، يعني أشد خوف أخاف. ثمة شيء آخر إذا خافه علينا، ما هو يا أخوان؟ ها؟ دنيا. إنما أخشى عليكم ما يفتح من زهرة الحياة ونحن أمنا من الدنيا ونمنا في ظلالها الوارف، والله المستعان. ونسأل الله الحفظ والسلام. في رواية قال: والله ما الفقر أخشى عليكم وإنما أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوا فيها. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم إذا خشي علينا شيئا فالواجب أن نخشاه علينا، لأنه إنما خشيه لماذا؟
لخطر.
نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وقوله تعالى:
من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها الآيتين.
نعم، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. ظن بعض الناس أن هذا الباب تكرار كما يقول الشيخ سليمان، وهذا ليس تكرارا بلا شك، ولكن هذا الباب أعم من الباب السابق، لأن المرائي أيضا يريد الدنيا، وإن كان لم يحصل من الدنيا إلا على ماذا يا أخوان؟
كلام،
إلا على كلام، مجرد كلام قيل فيه. وتعجب حقيقة من يعني المرائي أن يترك النظر إلى ربه عز وجل ويتقرب إليه وينظر إلى حال الناس، فحاله كحال إنسان دخل على ملك وعنده عبيد، فذهب ينظر إلى العبيد ويرائيهم ويلتمس رضاهم ويترك. نعم، هل يفعل هذا عاقل؟ ها؟ ما يمكن. فما باله إذن، ما بال الإنسان إذن يرائي الناس ويترك مراقبة ملك الملوك ربنا سبحانه وبحمده، والله المستعان. نعم، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. إذن هذا الباب أعم من السابق. باب من الشرك، هل إرادة الإنسان بعمله الدنيا من الشرك الأكبر وأصغر؟ هذا يختلف. فإن أراد بدخوله الإسلام الدنيا كحال المنافقين الذين دخلوا الإسلام نفاقا ورياء، فهؤلاء لا شك في ماذا يا إخوان؟ لا شك في كفر. أما إذا لم يكن هدفه ذلك لم يكن هدفه بعمله بدخوله الإسلام الدنيا، لكنه مسلم في ظاهره وفي باطنه، لكن لديه ميل إلى الدنيا، ربما يغلب ميله على الدنيا أيضا على إرادة الخير والأجر، هذا من قبيل الشرك يا إخوان، من قبيل الشرك الأصغر. قد سأل الشيخ محمد بن الوهاب قدس الله روحه عن هذه المسألة، وذكر أن الناس أقسام فيها، ذكر منهم من يعمل الأعمال الصالحة، صلاة وصيام وشبهها، وقصده حفظ نفسه وماله وولده، فهل يجر على هذا؟ ها؟ هل يجر؟ ما يجر على هذا، ولا يقصد الأجر والثواب، إنما يقصد أثر ذلك. أما إذا كان يقصد هذا وذاك، إنسان يعني يعمل عمل يبتغي به وجه الله عز وجل، لكن أيضا يشوبه شيء من مقاصد الدنيا، فهذا إن غلبت نيته ابتغاء وجه الله على مقاصده الدنيوية، فهذا لا يضره ولا يؤثر فيه، كما قال عز وجل بالنسبة للحجاج،
ليس عليكم جناح
أن تبتغوا
فضلا من ربك.
الحج يذهب للحج ويذهب للتجارة، والتجارة لا شك مقصد له، لكن كان قصده الحج لا شك هو الأصل وهو الغالب. أما إذا كان قصده الدنيا هو الغالب، قصده الدنيا هو الغالب، على شك أنه لا يجر على هذا العمل وهو على خطر. ذكر أيضا رحمه الله الشيخ محمد بن الوهاب لما سئل هذه المسألة، ذكر منهم من يعمل لأجل المال، يعني يريد مالا، هذا يبتلى به يا أخوان الناس، أعمل عملا صالحا لأجل المال، وكان فيه كما تقدم أن غلب قصده المال فليس له أجر على عملي هذا، كان قصده العمل الصالح دخل هذا الأمر تبعه ضمنا، فلا شيء فيه مع أنه لو لم يدخل فيه لكان ماذا خيرا. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المخرج عند مسلم: إن الغزاة إذا غنموا تعجلوا ثلثي أجرهم، وإذا لم يغنموا تم لهم أجر. هذا ينبغي أن يكون إنسان أعمال يا أخوان يمحض فيها الإخلاص، لا يقص فيها شيء من شؤون الدنيا وأمورها. ذكر من الأقسام من يعمل رياء، قد مر الكلام عنه، وذكر أيضا من الأقسام الكافر يعمل العمل ليش يا إخوان الصالح. وهل يمكن الكافر أن يعمل عن صالح؟ نعم. وكم من المال الصالحة كان المشركون مكة يعملونها إلى حد أنهم كانوا يعتكفون أو لا؟ نعم، حديث عمر الصحيحين يا أخوان: نذرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية في المسجد الحرام لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم تغني عنهم عملهم شيئا. والسبب ما هو؟ الشرك الذي جاء عليها فأبطلها جميعا. قال تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم، يعني نوفي إليهم ثواب أعمالهم، وذلك أن الله سبحانه وتعالى يعجل للكافر ثواب عمله. قال تعالى: ويوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا. فإن الكافر يطعمه الله طعمه كما ورد في الحديث في الدنيا، حتى يأتي يوم القيامة وليس له ماذا؟ ليس له عمل. عندما يعمل الكافر أعمال صالحة يثيبه الله عليها متى يا أحمد سلامة؟ في الدنيا. يأتي يوم القيامة وليس له عمل يجازى عليه بالخير، وهم فيها لا يبخسون. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، ويدل على هؤلاء كفار. وقوله نوفي إليهم أعمالهم، هذه الآية مقيدة بقوله تعالى في سورة الإسراء: من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد فيعجل الله لا ما يشاء. ليس معنى أنه يعجل له كل شيء خلاص انتهى أمره. وتلي في الآية، وظاهر الآية أنها في الكفار، وإن حملها بعض أهل العلم على المسلم الذي عنده شيء من المعاصي. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة النار وحبط ما صنعوا فيها. قالوا فيها، إن قلنا المتعلق الجار صنعوا فالمراد به الدنيا، وإن قيل متعلقه بقوله حبط فالمراد به ماذا يا إخوان؟ المراد به الخير. وعلى كل حال المعنى متلازمان، إن حبط في الدنيا فهو حبط في الآخرة. ثم قال: وباطل ما كانوا يعملون. المقصود أن كفرهم أتى على جميع أعمالهم بالحبوط والبطلان. الفرق بين الحبوط والبطلان، الشيخ قدس الله روحه في الفتاوى قال لا يظهر له فرق بينهما، وبعضهم يعني يحاول أن يوجد فروق أو يبحث عن فرق بينهما فيفرق بين الحبوط وبين البطلان، وأن البطلان أعم لأن الحبوط في الأعمال بخاصة، وأما البطلان فهو في ماذا؟ يكون في الأعمال وفي غيرها، كقوله ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما نعم باطلا. وأيضا يفرقون بين الصنع والعمل، فالعمل أعم من الصنع. حبط ما صنعوا فيها، وباطل ما كانوا يعملون، فالعمل أعم من الصنع. المقصود أن عملهم باطل وحابط بسبب كفرهم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس،
وإذا شيك فلن تقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مغبرة قدما، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع.
في الصحيح يعني في البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعيس عبد الدينار. وتعيس بمعنى هلك وشقي. تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، الخميصة كساء غليظ له أعلام يعني فيه خطوط وفيه نقوش. تعيس عبد الخميلة، والخميلة كساء له خمل. وش الخمل؟ ما نسميه نحن الهدب. تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس. قيل انتكس يعني تعيس مرة ثانية، وقيل تعيس انكب على وجهه وانتكس انقلب على قفاه. وإذا شيك فلن تقش، إن كان هذا الكلام خبرا فمعناه أنه بلغ به من الترف بحيث لو أصابته الشوكة ما استطاع نعم أن ينقشه. وإذا شيك، تعرف يا محمد استغفر معنا شيكة؟ تعرف الشوكة؟ الشوكة يعني شيكة، أنا أصابته شوكة. فلن تقش يعني ما يستطيع أن يخرجها، أن ينقشها. هذا إن كان خبر، وإن كان دعاء فالمراد دعاء عليه بمثل هذا. طوبى، ما طوبى؟ قيل شجرة في الجنة، قد روي فيها أحاديث، وقيل بل طوبى الحياة والعيشة الطيبة، مؤنث من الطيب ومذكره أطيب، طوبى. والحياة الطيبة يا إخوان لمن آمن بالله وعمل صالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا. الله أكبر يا أخوان، الحياة الطيبة في الإيمان بالله عز وجل والعمل الصالح، الحياة الطيبة في الدنيا، والجزاء بأحسن العمل في الآخرة. فالمؤمن في حياة طيبة دائما وأبدا في دنياه وآخرته. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. لما ذكر يا إخوان عبد الدنيا، عبد الدرهم وعبد الدينار، ذكر مثالا لعبد الله عز وجل الذي يحب ما يحب الله ويرضيه ما يرضي الله، ويوالي من يوالي الله ويعادي من يعادي الله. ذكر له مثالا بهذا المجاهد في سبيل الله، آخذ بعنان فرسه أشعث رأسه. ما معنى أشعث؟ يعني رأسه ثائرا شعثا، مغبرة قدماه يعلوها الغبار. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة رجل يسمع ويطيع، إن قيل يجلس في الحراسة جلس، إن قيل في الساقة وهي مؤخر الجيش والعمل بها لا شك أشد كان فيها. إن استأذن لم يؤذن له، ليس له قيمة عند الناس، عند الناس. وإن شفع عند ذي الشأن لم لا تقبل شفاعته، لأنه مغمور ليس له ظهور. ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حقه: طوبى، طوبى له. وفي الحديث المخرج في مسلم: رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبر. أشعل رأسه مدفوع بالأبواب، لا يسمح له حتى بالدخول، ومع ذلك لو أقسم على الله لا أبره الله عز وجل، لا هي بالمظاهر يا إخوان ولا بالمشاكل بالأشكال، ولكنها بالمعاني والعقائق وما يكون عليه الإنسان في نفسه وفي قلبه في إيمانه وثقته بربه سبحانه وبحمده. هذا مثل لأهل الدنيا الذين آثروا الدنيا وقدموها على الآخرة، ومن يؤثر الدنيا يا إخواني قاصر في فكره ونظره وفي عقله. قال تعالى: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وصف الدنيا بأنها عاجلة، وما أسرع ما تمر يا إخواني أيامها وأعوامها العاجلة. وقال: من كان يريد العاجلة كما مر بنا عجلنا له فيها ما نشاء لمن يريد. إذا كانت هذه إرادته فلن يأتيه إلا ما قسم الله سبحانه وتعالى له. وقال: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون. ما أغنى عنهم ما كانوا، هذا الذي متع في الدنيا وفتحت له خيراتها، يأتيه بعد ذلك ما يأتيه في الدنيا، يأتيه مرض ثم يتمنى أن لو كان لا يملك من الدنيا شيئا حتى تعود عليه صحته، أو يموت ويترك هذه الدنيا لمن يراه ويقدم هو على حسابها وجزائها وعذابها، ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين. وقال: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مواهم جهنم وبئس المهاد. المقصود أن الإنسان يتأمل في الدنيا يا إخوان ويفكر فيها، ولا تكن غايته. الدنيا فيها أشياء جميلة لا شك، وأجمل ما فيها ما هو يا إخوان؟ ها أنتم بصددي طلب العلم والعبادة وإنفاق ما يكون في يد الإنسان من خيراتها في طرق الخير. ما يذم يا إخوان المال بذاته، وإنما يذم بما يعمل به صاحبه، وإلا فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم هو صاحب المؤمن، ما أطعم منه اليتيم أو المسكين أو نفسه، ومن أخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. وأحسن ما في الدنيا أنها مزرعة تزرع فيها الأعمال الصالحة، وغدا توفى النفوس ما كسبت ويحصد الزارعون ما زرعوا. إن أحسنوا أحسنوا لأنفسهم وإن أساءوا فبئس ما صنعوا. فتأملوا يا إخواني في الدنيا وفكروا في صنيعها في أهلها الأولين والموجودين في هذا الزمان، وربكم أمركم بذلك، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة. حتى إذا عرفت الدنيا أعطيتها شيئا إما تستحب، وحتى إذا عرف العبد الآخرة يا إخوان أعطاها ما يفتح الله عليه وما يعينه عليه من الإيمان والعمل الصالح. وفق الله الجميع للخير، ورزقنا وإياكم الإنابة إليه، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح. بارك الله فيكم يا أخوان.
أحسن الله عليكم مسائل.
نعم تفضل.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله في مسائل: الأولى إرادة الإنسان الدنيا بعمل الآخرة، الثانية تفسير آية.
ما ذكر الشيخ الحكم، ليش؟ لأن الحكم يختلف، فقد يكون شرك أكبر كما ذكر، وقد يكون شركا أصغر، وقد لا يعاقب عليه. نعم.
الثانية تفسير آية هود. الثالثة تسمية الإنسان المسلم عبد الدينار والدرهم والخميصة. الرابعة تفسير ذلك بأنه إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط. الخامسة قوله تعس وانتكس. السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش.
هذه الصفة إن أعطي رضي صفة المنافقين كما في قوله تعالى ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما أتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغب. ينبغي الإنسان يا أخوان أن يكون هكذا، إن أعطي شيئا رضي وارتاح وإذا لم يعطى إن أعطيت فإنما أعطيت ما قسم لك وإن حرمت فإنما حرمت ما لم يقسم لك. نعم.
أحسن الله إليكم. السادسة قوله وإذا شيك فلانتقش. السابعة الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات.
نعم
انتهت. أحسن الله إليك.
نعم وإذا شيك وإذا كان خبر معناه أنه بلغ به الترف أمرا لا يستطيع أن ينقش الشوكة إذا أصبت، وإما إذا كان دعاء فهو دعاء عليه حتى لو أصابه هذا الشيء السهل اليسير ما يستطيع أن يزيله. أحسنتم وأحسن الله إليكم وبركاته.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.